الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن مسائل عدة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة من حيث كونهم وسطا بين الفرق الضالة في مسمى الإيمان وفي الصفات وفي الحكم والدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون ولا تضامون. هذا وهذا يجوز، فما معنى لا تضامون؟
لا تزدحمون.
نعم. وإذا قلنا أيضا لا تضامون بالتشديد، فمعناه ماذا؟ قيل بمعنى الزحام، وقيل بمعنى لا تشكون في ذلك شكا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. على ماذا يدل هذا الكلام النبوي؟ جدوا في العبادات. اي نعم. ومنهم من قال: لو ادرك صلاه قبل طلوع الشمس قال هي صلاه الفجر. وبعضهم جعل قبل الفجر الصلاه هنا بمعنى الذكر، والتي قبل الغروب بمعنى الذكر. اهل السنه والجماعه وسط في الصفات بين فرقتين ضالتين. فما هما الفرقتان الضالتان؟ في باب الصفات. نعم. المعطلة منهم لم تجدني. من هم؟ نعم، الجهمية. والجهمية أتباع من؟ الجهم ابن صفوان السمرقندي. طيب، ما هو مذهبهم في باب الصفات؟ والممثلة، ما هو مذهبهم؟ الممثلة. أنا ما أتكلم عن المعتزلة. نعم نعم، أحسن. وهناك آية كريمة ترد على الفرقتين الضالتين، فما هي الآية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندك ليس كمثله شيء؟ عندك يا سعيد ليس كمثله شيء رد على من؟ نعم، المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على الجهمية وعلى المعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط، فكيف يكون أهل السنة والجماعة وسطا بين الممثلة والجهمية؟ أحسن، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحويل. وأهل السنة والجماعة وسط في أفعال العباد بين فرقتين، بين الجبرية أو الجبرية والقدرية. عندك ما هو مذهب الجبرية؟ مجبر على الأفعال، وهم فرقة من الجهمية من أتباع الجهم ابن صفوان. طيب، والقدرية ماذا قالوا؟ أي نعم، فنفوا أن الله سبحانه وتعالى له قدرة تتعلق بالعباد، والقدرية فرقة من فرق المعتزلة، لكنهم أخص في رجل يقال له معبد الجهني، فهو الذي أظهر هذا المذهب ويعود إلى المعتزلة. فأهل السنة والجماعة في باب الأفعال وسط بين الجبرية وبين القدرية، فمن حيث ماذا الوسطية؟ وما خلق الله سبحانه وتعالى العبد إلا وخلق له القدرة، وما قدر له شيئا إلا بسبب علمه بذلك. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية. نسألك، الوعيدية ما المقصود بالوعيد الذي يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أحسن، هو التخويف والتهديد الوارد بذكر الإنذار وبذكر النار والعذاب. وما هو مقال الوعيدية في عذاب الله سبحانه وتعالى؟ نعم يا سعيد. نعم، بمعنى ماذا؟ أن فاعل كبيرة مخلد في النار. ثم اختلف في باب التخليد على قولين بين فرقتين ضالتين، ففرقة قالوا مخلد وكافر وهو خارج عن ملة الإسلام. ما هي هذه الفرقة؟ الحرورية. ولماذا سموا بالحرورية؟ حرورة بالكوفة بالعراق، وانتقلوا إلى حرورة لسبب. ما هو السبب؟ نعم نعم، بسبب خرجوا عن علي لأنه قبل التحكيم، وكفروه وكفروا معاوية وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا لأنهم خرجوا ومرضوا عن الدين. هؤلاء الحرورية ما هو اسمهم المشهور في كتب الفرق؟ الخوارج، ويقال لهم اليوم بمعنى التكفير. عندك الحرورية والخوارج هم فرقة واحدة اتفقوا اتفاقا مع الوعيدية من القدرية. فما هو الاتفاق الذي اتفقوا مع الوعيدية؟ اتفقوا بهذا، واختلفوا في ماذا؟ في التكفير. في منزلتين أحسن. طيب، وفي باب الأسماء، في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المرجئة أولا في باب الإيمان والعمل، ما هو مذهبهم؟ نعم عندك. نعم، في باب الإيمان والعمل لا تضر المعصية مع الإيمان، فمن أتى بالإيمان وأقر بقلبه أو نطق بلسانه فهو كامل الإيمان. أي كإيمان أبي بكر وما أشبه ذلك. عندك يا سعيد، المرجئة هل يصح أن نقول هم سواء مع الجهمية في باب الإيمان؟ أنا أتكلم الآن عن باب الأعمال. المرجع عندهم الإيمان قول، وعند بعضهم التصديق، وعند بعضهم هو القول والتصديق، هكذا. الجهمية هل اتفقوا معهم في هذا الأمر أم اتفقوا؟ هل قالوا بقول المرجئة أم لم يتفقوا معهم بهذا القول؟ أم اشترطوا وقالوا بأن الرجل إذا أتى بالمعصية فإنه يكون قد نقص إيمانه؟ نعم،
قالوا بأن الرجل إذا أتى بالمعصية بالكبيرة فإنه يخرج عن ملة الإسلام.
المعتزلة. نعم، ما أجبت.
قالوا في العمل يجب العمل.
نعم. وافقتهم الجهمية الجواب أم لا؟ نعم، الجواب وافقت، الجواب وافقت، لأن فيهم التشاغل في هذا الأمر، وخالفت لذلك المعتزلة، وقالوا بل الرجل إذا فعل معصية يكون بين منزلة بين منزلة بين في منزلة بين منزلتين، فلا هو بفاسق ولا هو بكافر، وبعضهم قالوا هو أرفع من الفاسق ودون الكافر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جعل المرجئة والجهمية في باب الإيمان بمعنى واحد، ولهذا قال وفي الباب أسماء الإيمان والدين أي الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخوارج كفروا وهم الحرورية، وكذلك المعتزلة، لكن المعتزلة ما حكموا بالخروج الكلي، بينهم خلاف. أما بالنسبة للمرجئة والجهمية فقالوا لا، الذي لم يحكم بما أنزل الله ولم يعمل بكتاب الله ولم يسمى برسول الله وقد أتى بالاعتقاد الصحيح ونطق فهو كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة رضوان الله عليهم بين فرقتين ضالتين،
بين الروافض والخوارج.
نعم، الروافض ماذا فعلوا؟ فسقوا الصحابة وكفروا أغلبهم. ولماذا سموا بالروافض؟ رفضوا قول زيد بن علي بن الحسين رحمه الله، فقالوا له تبرأ من أبي بكر ومن عمر، فقال معاذ الله، فاعتزلوه، فقال رفضتم وسموا بالروافض. وبعضهم يقول رفضنا ذلك ان جاء من بينهم رفضوا وسموا بالروافض، والذين وافقوا زيد بن علي سموا بالزيدية، فترضوا على الصحابة رضوان الله عليهم. فمذهب الروافض هو تفسير الصحابة وتفسير كثير من الصحابة. والخوارج ما عدا أهل البيت، وبعض الروافض تعدى به الأمر إلى أنه أساء إلى أهل البيت. وما هو مذهب الخوارج في الصحابة؟ لا يترضون على علي بن أبي طالب بل على جميع الصحابة، لأن الروافض يختلفون، الروافض يختلفون، فهم يترضون على أهل البيت فقط. وفي بعض المقالات ربما يرفضون كلام أهل البيت أو من أهل البيت الذين وافقوا معاوية. وأما بالنسبة للخوارج فهم لا يفرقون بين علي ولا بين غيره، ولا يفرقون بين أهل البيت ولا يفرقون بين غيره، بل الصحابة عندهم جميعا قد كفروا وخرجوا عن ملة الإسلام. ونقصد بهؤلاء أنهم كفروا الصحابة في زمن علي، ممن جاهد مع علي وممن جاهد مع معاوية، لأن الخلاف كان في ماذا؟ في التحكيم الذي طلبه معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله على الجميع. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر على رسوله.
نعم.
وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم
وليس معنى قوله وهو معكم
أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
هذا الفصل قصد به المؤلف المدير الشك والالتباس الذي قد يتبادر في أذهان كثير من الناس. فقد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهذا يدل على علوه، فكيف يكون فوق سماواته في الوقت نفسه هو معنا أينما كنا؟ فيحصل شيء من الانسلاخ في الأذهان، وذلك عند من ضعف إيمانه أو كان من أهل الزيغ والضلال. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا تنافي بين كونه عالم على سماواته فوق عرشه وبين كونه مع العباد، وإيجاد ذلك في كلمة واحدة، وهو أنه على عرشه فوق سماواته ومعنا بعيدا. فاتضح المقصود من العلو، واتضح المقصود من المعية. قد سبق أن بينا المعية قسمناها إلى معية خاصة معية عامة لما لا يحتاج إلى أحد. فلا تنافي بين العلو وبين المعية، لأن المعية بمعنى العلم، فهو على عرشه فوق سماواته ومعنى بعلمه، معنى بعلمه، ويحفظ أهل الإيمان ويدفع عنهم كل شر ومكروه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من ناحية اللغوية: أنت تقول سرت والقمر أو سافرت والقمر، فأنت عندما تسير تجد أن القمر في الليل معك، بمعنى لا يغيب عنك أثناء الليل، فهل يدل هذا على أن القمر قد اختلط بك أنت من أجل أن يكون مصاحبا لك؟ جواب لا، وإنما المقصود أن القمر له ضوء يصل إليك وترى، وذلك لأنه عظيم، فما ذلك بالله هو أعظم، فما ذلك بالله هو أعظم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، بين العلو، وفي نفس الوقت أثبت المعية في آية واحدة، وهذا ليرد به على الجهمية وعلى المعتزلة الذين قالوا بأن الله ليس بعالم بذاته على عرشه، بل المقصود بالعلو أنه صاحب فخر أي غلبة، وصاحب كمان أو قوة أو قدر، أما أنه بذاته فوق فلا. لماذا؟ قال أنه يتنافى مع قوله نعم، فنفى المعية ونفى أيضا كذلك العلم. ولهذا ابن تيمية قال لهم الله عز وجل يقول في كتابه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل هذا إثبات التوقيت؟ يمر السياق القرآني يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها، العلم لا، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معه. إذا مع كل علم، والدليل بعلمه أنه ابتدأها بعلم يعلم ما يلد وختمها بعلم بقوله أينما كنتم الله بما تعملون. فهذا يدل على أنه لا تنافي كما تقول الجهمية وبعض المعتزلة. ثم يقول وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق. لماذا؟ أنت لو كنت تاجرا، إذا كنت تاجرا وعندك موظف تستطيع أن تقول للموظف أنا رقيب عليك، احذر أن تفرط في عملك، وأنت في نفس الوقت أي في ذلك. وكيف أنت رقيب؟ لأنك ستأتي إلى دفتر العمل وستجد التقصير في المبيعات والحسابات وما أشبه ذلك، فما بالك بمن وصف نفسه بأنه الرقيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو محيط بنا بعلمه وهو على سماواته فوق. لهذا يقول فإن هذا لا تجيبه اللغة إلى الإخلاص. وهذا رد على من؟ على الفرقية، وهم فرقة من الجهمية وفرقة من الصوفية، لأنهم قال إن الله عز وجل حل حل بالإنسان، العبد ربه بل رب عبده، يا ليت شعري يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت رب فأنا مكلف. فأثبت الحلولية لأنه معنى قال إذا حل. فهذا قول لبعض الجهمية الذين وصل بهم الحال إلى درجة الأثر. ثم يقول وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه. فقوله فوق عرشه إثبات العلو، وقوله رقيب على خلقه بيان أن المقصود بالمعية هي الرقابة، مهيمن عليهم محيط، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. هو يبين أن العلم والتدبير والخلق والقدرة والإحاطة من الألوهية أم من الربوبية؟ من الربوبية، لأنك لو قلت من الألوهية معنى أنت لابد أن توجد لك ربا، أن توجد لك مدبرا، أن توجد لك خالقا، وهذا محال مستحيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وربك. تفضل.
وقال رحمه الله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون. يصان على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماء والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
سبحان الله، هذا الكلام فيه رد قوي على الجهمية، وفيه رد كذلك على المعتزلة وعلى كثير من الصوفية. هم يقولون أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، وتقولون بأن الله معنا. فقال إذا قلتم بأن الله ينزل فمعنى أن السماء تطله، بمعنى أن السماء تحمله، وتظله بمعنى أن السماء تستره، يكون السماء أعلى وهو أسهل. وذهب عن أذهان هؤلاء الأعاجم، لأن أغلب على الفرق الضالة أن يكون الرؤساء من الأعاجم الذين لا يفهمون الله. ظل عنهم قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض وهو كرسي الرحمن، فكيف السماء التي لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسية تقله أي تحمل ربنا سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا تحريف بين، تحريف بين. فإذا كان هذا الكرسي وهو كرسي الرحمن قد وسع السماوات والأرض بمعنى أنه أكبر من السماوات والأرض، والسماوات والأرض لا شيء بالنسبة للكرسي، ف فكيف بالله عز وجل فهو أعظم من السماوات وأعظم من الأرض، فكيف نقول بأن هذا الشيء اليسير وهو السماوات والأرض يكون حاملا لربنا ويكون سقفا لربنا، وكرسيه فقط في حد ذاته هو أعظم من السماء التي يمكن أن نقول بأنها تحتل الرحمة. فلهذا يقول عليه رحمة الله بأن قوله في السماء لا يدل على أنه فيها، وإنما المقصود أنه فوق السماء، لأن فيه تأتيك معنى على في الوراء لا أصلي لم يكن في الوراء النقل. هل يمكن أن يأتي فرعون بهؤلاء السحرة الذين آمنوا بالله ويدخلهم في النخلة في جذع النخلة؟ لأن فيه سجل فرقية الوعاء في لغة العرب، فهل يدخلوا؟ الجواب لا، لأن الرجل إذا أراد أن يصلي شخصا يجعله أعلى شيء. فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته، فوق سماواته، والدليل على الفوقية قوله سبحانه وتعالى بل رفعه الله به، فدلالة على أنه منتدى وأنه عالم، فهو الذي خلق سماواته. إذا كان خلق سماواته فهل يستقل بسماواته؟ الجواب لا، بل يحيط بسماواته. فهذه الدلالة الأولى أن السماء لا تقلها سبحانه وتعالى ولا تحصرها. لماذا؟ لأنه على عرشه والكرسي في حد ذاته قد وسع السماوات والأرض وما فيهما. ثم أيضا قوله تعالى وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض من هو الذي يمسكها؟ من الذي يمسكها؟ الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يمسك هذه السماوات في نفس الوقت تحمل هذه السماوات؟ معاذ الله، أنت لو عندك مظلة واستظليت بهذه المظلة، هل يمكن أن هذه المظلة وأنت تمسك هذه المظلة هل يمكن أن تحملها في آن واحد؟ الجواب لا. في القرآن يرد عليهم قبل أن ينطقوا بذلك، لكن لما كان الزعماء منهم من العجم قاموا على مبادئ علم الكلام وعلى ما أتى به اليونان في زمن المعمود، وأخذوا من هذه التخبطات وما سطر لهم طالوت وشيخه الأكبر اليهودي الذي من الأعظم وما أشبه ذلك من أفعال اليهود، جعلوا ذلك منطقا لهم وطريقا من أجل أن ينظروا الصفات وأن يتكلموا على الأرض. وقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إذن الله عز وجل يسيطر على هذه السماوات حتى تقع، فكيف يكون تحت هذه سبحانه وتعالى؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماء والأرض لا تقوم إلا بأمره، فكيف يكون تحت أمره سبحانه وتعالى؟ لا يكون تحت أمره لأنه هو الذي يأمر بالأمر إذا أراد شيئا منه.
قال
المصنف
رحمه الله وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دونه قريب في علوه.
سبحان الله. هنا أيضا أراد ابن تيمية عليه رحمة الله أن يرفع التباسا مهما عن أذهان بعضنا، فقد يتبادر إلى الأذهان ويقولون ماذا؟ يقولون أنتم تقولون بأن الله عالم، وفي الوقت تقولون بأن الله قريب من العباد، فكيف هو قريب وكيف هو عالم؟ فقالوا أنتم لا تنزهون الله، والجواب أن أهل السنة والجماعة أثبتوا وإجمعوا على أنه عالم فوق عرشه على سماواته قريب من خلقه، فالله عز وجل قريب من خلقه. وأضرب لك مثالا قبل أن أحدد هذا المثال، وأقول لك أنت الآن في هذه الحلقة تكون مرتفعا على كرسي وفي نفس الوقت تكون قريبا مني، فهل هذا لك علو؟ علو بذات أم لا؟ وقد يكون أيضا بقدر. وهل هو في نفس الوقت قريب؟ هل هو في نفس الوقت أنت قريب مني أم لا؟ قريب. طيب، ولو قلنا أنت حاكم لهذه البلاد قريب. طيب، ولو قلنا أنت حاكم لهذه البلاد، فأنت حاكم لهذه البلاد، هل حكمك هذا ووجودك هذا يدل على العلو؟ بوضع العلو. وهل أنت قريب منه وأنت حاكم برغم أنك لست موجودا عندنا الآن؟ يرضى أن تكون قريبا. لماذا؟ لأن أحكامك نافذة على الرأي. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق سماواته، وقريب منا بعلمه وحفظه وإحاطته. ودلالة ذلك أنك متى ما أردت الله عز وجل وطلبت منه فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويعفو عن السيئات. فهذا يدل على أنه قريب، أي أنه قريب بعلمه وبرحمته وبفضله، وأنه يجيب المظلوم وينصر المظلوم. ولهذا فقوله عالم هو بذاته، وهو معنا سبحانه وتعالى وقريب منا، فقربه منا بأن الرجل متى ما أراد ربه رفع يديه إلى الله عز وجل فوفقه الله ونصره إن كان مظلوما، وإن لم يجده فربما يؤخر لمصلحة يقتضيها الواقع الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. وعلى ذلك فلا منافاة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فسر القرب، هل فسر القرب؟ يجيب دعوة الداعي إليك. إذا قربه معلوم، أنه متى محتاجه العبد فإنه يعلم بهذا العبد ويسمع ويحيط به ويجيبه سبحانه وتعالى ليبين جل وعلا قدرته وأنه صاحب قدر وأنه صاحب فضل وصاحب قلب. واضح هذا الأمر؟ قد أجمع السلف على أنه لا تناقض له. بل هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حلق رحله. الحديث متفق عليه، حديث أبي موسى عبد الله بن سعد الأشعري في السبب. فهنا المقصود أنه سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم. هو أقرب بذاته أم بعلمه؟ بعلمه ينصر المظلوم سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل يكون قريبا بذاته مراسلا، كما في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نزوله إلى السماء الدنيا لا يعني أنه تحت السماء الدنيا، لا يعني أنه تحت السماء، بل نؤمن بهذا النزول كما يليق به سبحانه وتعالى. والمقصود أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أي أنه ينزل بذاته، لأن النزول لا يدل إلا على الذات، بدليل أنه قال: فيقول من يدعوني أستجيب له. ولا يعني أن السماء تقله. لماذا؟ لأننا لا نعرف في هذا الحال وهذا الواقع كيف يكون ربنا، كيف يكون ربنا وكيف يكون حاله وكيف يكون النزول. لأننا قلنا بأن الصفات تكون على ثلاثة أسس: على التنزيل، وعلى الوصف بما جاء في كتاب السنة، وعلى قطع إدراك الحوثية لله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليها رحمة الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. هذا الكلام في باب المعين كلامه. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته اتفاده، وهو علي في ذنوبه. علي أي فوق سماواته، علي في ذنوبه بمعنى أنه علي حتى في صفاته، من حيث أنه قريب منك إذا التجأت إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود علي في ذنوبه، بمعنى أنه عالم وإن دنا وقرب منك لينصرك او ليحفظك او لينزل الى السماء الدنيا ثلث الاخر منها قريب في علوه، فهو ان قرب منك الا انه عام على عصر. كيف؟ لا نسال عن لا نسال عن الكيف، لان هذا لا يجوز السؤال عنه، فنحن نمر الصفات كما فعل الصحابه رضوان الله عليهم من غير تشويه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تحويل. وهذا هو مذهب كتاب الله ومذهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبدلا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الفصل الذي ذكره ابن تيمية، وهو أراد أن يبين المقصود من الآيات السابقة، وقد سبق ما هو المقصود على ما شرحنا سابقا. فقوله ومن الإيمان بالله، يدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكتبه، قال الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا رد على الجهمية وعلى الأباضية، فإنهم قالوا بأن القرآن مخلوق، ما دليلكم؟ قالوا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قلنا لهم وهل القول بأنه مخلوق قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة؟ فسيقولون لا. فإن قالوا لا قلنا لهم فكيف علمتم شيئا ما علمه رسول الله وما علمه أصحابه، فهل أنتم أفضل أم الرسول؟ فسيسكتون. فإذا قال الرسول فنقول فالرسول أكمل في العلم منكم، يعني بعثهم صفر القرآن ما يتطرق له وقال جهنم. فإن قالوا علمه الله وعلمه الرسول، ما علمه الرسول وعلمه الصحابة، قلنا لهم وهل حينما علمه الرسول وعلمه الصحابة هل وسعهم أن يتكلموا؟ فيقولون لا ما وسعهم، لأنهم قالوا نعم نقول أنا دليل، فيقولون لا ما وسعهم. قلنا لهم فشيء ما وسع الرسول وما وسع الصحابة، فكيف وسع أذهانكم أنتم؟ وهنا سيسكتون. وهذا أقل ما يقال في هذا الكلام، وهو أقل ما يقال، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال إن أنزلنا، لكن هذا ربما لا تكون حجة قاطعة، أن من نزل ما يكون مخلوقا أم لا؟ الملائكة تنزل أم لا؟ أنزلها الله مخلوقا، المطر أنزله الله مخلوق، العذاب أنزله الله مخلوق، لكن عندما تأتي الأمر بهذا تقول إذا نسلم نناقشكم من ناحية نحوية التي ترجع إلى الشريعة، هل علم الرسول هل علم الصحابة في المناكب التسلسل الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الرحمن الأزرمي في مناقشته ومناظرته مع الشيخ الجهمي المسمى بأحمد بن أبي بعاد أمام المتوكل عليه رحمة الله، وقطع وزيزته لما بلغ مراده. فقوله منزل غير مخلوق، كنا رد على الجهمية وعلى الباطل، منه بدأ وإليه يعود القرآن، جاء من عند الله، إنا أنزلناه دلالة على أن الله عز وجل، ثم جاء في الحديث الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى لا تقوم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يرفع الله القرآن من صدور الناس، وأن الله تكلم به حقيقة. لماذا ابن تيمية يقول بأن الله تكلم به حقيقة؟ لأن الأصل في الألفاظ أن تشمل على الحقيقة، ولا تخرج عن حقيقة الشيء إلا بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالتمام، هل على الحائض صلاة؟ يقول عليها صلاة. طيب إذن لابد من قرينة، نقول القرينة الحائض ليس عليها صلاة لحديث عائشة. فالمقصود هنا على البلوغ حملناه بالقرينة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث علي حديث عائشة كما في مسند الإمام أحمد وقع القلم عن ثلاث قال وعن صبي حتى يبلغ في رواية حتى يحتلم. هنا عندنا قرينة. فكذلك كلام الله عز وجل حقيقة لا نقول بأنه نفساني إلا أو قائم بنفسه إلا بماذا؟ إلا بقرينة. والمقصود بقرينة إذا نطقت هذا من ناحية بلاغية بمعنى دليل بمعنى ماذا؟ دليل. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. هذا رد على الكلابية وهم أتباع عبد الله ابن سعيد الكلابي. فهو يقول بأن الله عز وجل لم يتكلم كلاما حقيقيا بل القرآن هو حكاية عن مراد الله سبحانه وتعالى. أي أن الله عز وجل جعل هذا القرآن في شيء مخلوق ليتكلم حكاية عن رب سبحانه وتعالى. قل لا أنت الآن ادعي شيئا فعلى المدعي بيّن ولا بيّن عند الكلابية. أو عبارة وهذا رد على الأشاعرة بعد الحسن الأشعري اسمه علي بن إسماعيل البصري الأشعري وهو يرجع نسبه إلى عبد الله بن قيس الأشعري من اليمن اتهاما لكنه تراجع وألف الإبانة في أصول الديانة وألف أيضا مقالات ورد على الأشعرية وعلى الجهمية ورد على شيخ أبي علي بن هاي تجد لأنه كان من معتزلة ثم اعتزله. فالأشاعرة قالوا كلام الله عبارة. كيف عبارة؟ قالوا هو عبارة عن مراد الله. الكلابي قالوا ماذا؟ هو حكاية. هل بينهما فرق؟ اختلف العلم فمنهم من يقول لا فرق لأن العبارة عن حكاية هذا يعبر وهذا يحكي. فالمسألة لفظية أن هذا جعله بعبارة وهذا جعله بحكاية. وبعضهم فرق وقال بأن الحكاية عبارة عن شيء مشتق وعبارة والعبارة عبارة عن شيء مؤبر لكن نهاية المآل هو واحد بمعنى أن الكل يقولون أن القرآن لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى وإنما أنزله في شيء نطق عن مراد الله وعن قصده سبحانه وتعالى. فلهذا رد على ابن تيمية قال وعبارة منها لا نقول بقول شاعر بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف في الصحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكلم به كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. أنت الآن كتبت لي رسالة ليس أنا نقلت هذه الرسالة. هل نقل هذا يدل على أنه حكاية عن هذا أم هذا الكلام هو كلام الله؟ هو كلامه. فإذا نقلت المصحف في مصحف آخر أو في أوراق أخرى فأنت ما أتيت بشيء وإنما نقلت نسخة الخلاص. قال رحمه الله فإن الكلام إنما يضاف في لغة العرب حقيقة إلى من قاله مبتدئا. فمن هو الذي ابتدأ القرآن الكريم؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من هو؟ نحن الرسول والناس ونحن ندخل في هذا من باب أولى. فأنت إذا نطقت القرآن ما معنى أنك نطقت بشيء مخلوق بل نطقت بشيء نطقه الله سبحانه أو تكلم من الله سبحانه وتعالى. وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا مذهب المعتزلة. هو أراد أن يرد على المعتزلة. هذا مذهب السنة في الرد على من؟ على المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وأتباع نعم عمر بن عبيد. فمن قال عبد الله بن المبارك أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلب من العلم منه ثم قيده بقيد لا تجاه من واك ثور واك حمد بن عبيد. فالمعتزلة قالوا كلام الله الحروف دون المعاني. الله عز وجل كلام الله. ثم قال وللمعاني دون الحروف. الكل أبي ولا شاعر. من قال حكاية كلام الله حكاية فما أثبتوا له الحرف ولكن أثبتوا له التعبير والحكاية. لكن الصحيح هو كلام الله بمعانيه وحروفه أن الله سبحانه وتعالى تكلم به كما قال وكلم الله موسى.
قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وفي كتبه وفي ملائكته وفي رسله الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة عيالا كأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة ليلة الغد لا يقاومون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
هذا الفصل رد على الجهمية وعلى كثير من المعتزلة ورد على الأباضية وعلى غلاة الشيعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى وجوه يومئذ يرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد بينا هذا الكلام فيما سبق ووضحناه، وإنما عاده ليثبت أن ذلك من إيش؟ من الإيمان. يثبت على ذلك من الإيمان، لأنه ذكره في السابق في كونه صفة من صفات الله، وهنا ذكره في كونه من مذهب أهل السنة والجماعة إيمانا بذلك وتفصيلا كم مرة يرى الخلق الخالق. فقوله بأن أهل الإيمان يرون الله عز وجل لا يضامون أو لا يضامون فيه لغتان، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يرى، وهذا اشاره الى حديث ابي هريره الذي في الصحيحين ومتفقون عليه: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا تزدحمون او لا يكون هناك شك في ذلك. وقوله صحوا بمعنى ليس هناك شيء من الضباب او الغمام الذي يمنعكم من الرؤيه لله سبحانه وتعالى. ثم يقول يرونه اي مرتين وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة. في عرصات يوم القيامة ليس خاصا بأهل الإيمان، بل كما جاء في الصحيح أن الله عز وجل يراه كل مؤمن ومنافق. وهناك يأتي الله عز وجل لماذا؟ لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم تسحب. فيرى أهل الكفر ربهم ويرون جهنم، فربهم يحاسبهم في العرفات، وهي مواقف الحساب، مواقف الحساب. لهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين وهو متفق عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ليس بينه وبين وعلى ذلك فالله عز وجل يوم القيامة يرى الكافر ويرى المؤمن، كما جاء حديث صحيح. وقد أطال في الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على رحمة الله في أكثر موضع، وكذلك أطال فيه ابن حجر في الفتح، والنووي أيضا في شرح مسلم. والرؤية الثانية وهي خاصة بأهل الإيمان، وهي تكون في ماذا؟ الجنة. إذن الرؤية في مواقف الحساب وهي عرفات القيامة، والثانية في الجنة، والثانية خاصة بأهل الإيمان لحديث أبي هريرة السابق. وهذا رد على من؟ رد على الأراضية والجهمية وعلى كثير من المعتزلة وعلى كثير من غلاة الشيعة
تفضل. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، لأن الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بزبدة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
هذا الباب يتكلم عن أمر غيب، وهو الإيمان باليوم الآخر، ويمر بمراحل متعددة. أختصرها لديك الوقت، على ما ذكر المصنف. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ماذا بعد الموت؟ فيؤمنون بحكمة القبر وهي سؤال منكر ونفي، وبعذاب القبر ونعيمه بما يحصل لرجل المؤمن وما يحصل لرجل الصالح، كما في حديث البراء صحيحين وفي المسند عند أبي وعرفين صنف ابن أبي شيبة. فأما الفتنة ما هي؟ فسرها بقوله: فإن الناس يمتحنون في قبورهم. فيقال للرجل: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ الحديث معلوم لديكم، حديث البراء كما سبق. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو التثبيت؟ فسر بقوله: فيقول المؤمن ربي الله وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فهذا تفسير، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما يحصل بعد الموت في القبر من العذاب ومن النعيم وما يحصل من السؤال للمسلم وللفاجر. وأما المرتاب هو الشاك، ويطلق على كل شاك سواء كان من أهل الإسلام أو كان من أهل الكفر من العصاة، فيقول: ها ها لا أدري. وإن كان يسمع عن النبي وعن الإسلام لكن بقي مرتابا في الدنيا وكذلك يرتاب في القبر. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمن ذبح، حديث مطرقة كبيرة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصح. هذا فيه رد على من على المستجيب. ماذا قالت المستجيب؟ قال: الإنسان لا يحاسب في قبره ولا يعلم. أو قال المشهور عنه قال: لا يعلم. ما هو دليلكم؟ ليس لديهم دليل لكن لديهم شبهة. قال: من المعلوم والمحسوس أن الرجل لو عذب لسمعنا صوته. فقال: نحن ربما نجلس بالقرب من المقابر وندخل العصاة إلى هذه القبور ولكن ما نسمع لهم صوتنا. إذن الله سبحانه وتعالى ما يعلم. ثم لو هو حادث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذه أحاديث، نحن عندنا الدليل دليلان: دليل قطعي الثبوت ودليل ظني الثبوت. قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة. وقال عندنا العقل، فإن العقل الصحيح والذي وافق الحق، فما وافق العقل فهو الحق. وأخذوا بعلم الكلام، أخذوا بعلم الكلام الذي أتى به مشايخهم الكبار مثال جعد الدرهم الذي قتله والي واصف خالد بن عبد الله عليه رحمه الله. وعلى ذلك هذه شبهه. لماذا شبهه؟ لان الادله تدل على ان الرجل اذا دخل الى قبره اما ان ينعم واما ان يعذب، وانه يصيح صيحه لو سمعه احد في السماوات او الارض فصعق من ذلك، بمعنى مات مسحوقا وقشي عليه او خر من ذلك. وعليه فاهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله عز وجل او اثبته رسوله في باب الغيب، في باب الغيب من حين نصدق الامر، نتكلم عن شيء غيبي في باب الايمان والتصديق. فنصدق بذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وخلاصة ما ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله يرجع إلى حديث البراء الطويل كما تعلمون.
قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
هذا قلنا بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، رد على من؟ على المعتزلة، لأنهم لا يؤمنون بماذا؟ بذلك. والنعيم أيضا يتعلق بحديث البراء وبأحاديث أخرى إلى أن تقوم القيامة الكبرى. لماذا قال الكبرى؟ يدل على أن القيامة تنقسم إلى قسمين، إلى كبرى وإلى صغرى. فالصغرى هي حديث معاوية وحديث المغيرة الذي في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هي الساعة الصغرى، المعنى موت رجل أو موت أهل الإيمان، يكون موت أهل الإيمان قبيل طلوع الشمس من مغربها بما تشرق. فالساعة الكبرى والساعة الصغرى، الساعة الصغرى هي الموت والساعة الكبرى هي قيام القيامة وتبدع القيامة من وقت النفخ لما يأتي ترافير وينفخ الصور النفخة وهي مقسومة بنفخة البعث من القبور. فيقول فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعيد الله سبحانه وتعالى الأرواح إلى أجساد الناس، والروح من علم الله عز وجل لا يجوز الخوض فيه ولا يجوز للرجل أن يصفه بوصفه، لأن الله عز وجل قد قال كل الروح من أمر ربي، من سأل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، فيتعاد الأجساد كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتعددة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر وفي الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا.